بقي عندنا من الواجبات الجهاد. قد يكون الجهاد واجب عين وقد يكون واجبا كفاية، ولكن يهمنا أن الله سبحانه وتعالى أوجبه في الجملة، وتضييعه والحفاظ عليه مسؤولية الأمة الإسلامية، ليس مسؤولية فرد من الأفراد ولا جماعة من الجماعات ولا دولة من الدول، بل مسؤولية العالم الإسلامي كله. وتضييع الجهاد إما بأحد أمرين، هو تركه بالكلية أو ترك إعداد العدة إليه. والله سبحانه وتعالى أمر الأمة أن تعد للقتال ما استطاعت، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل إلى آخر. والرسول صلى الله عليه وسلم بين: إذا اتبعتم أذناب البقر وتبايعتم بالعينة وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إليه. فاتباع أذناب البقر دليل على الاشتغال بالزراعة، والتبايع بالعينة دليل على الاشتغال بنوع من أنواع البيوع المختلف حكمها والجمهور على تحريمها. ومعنى هذا ترك الجهاد والاشتغال بأمور الدنيا. وقد بين المولى سبحانه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فسرها الصحابي الجليل بأنه ذلك بترك الجهاد في سبيل الله، وذلك حينما اصطف المسلمون مع أعدائهم في بعض المعارك، فقام رجل من المسلمين فارس واخترق صف العدو حتى نفذ من الجهة الأخرى ثم كر راجعا، فقال بعض القوم: ألقى بنفسه إلى التهلكة. فقال أظنه أبو سعيد الخدري: لا والله، أنتم تفسرون هذه الآية على غير ما نزلت. كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الأنصار نجاهد مع رسول الله، فقلنا ذات يوم: لقد فتح الله على رسوله وانتشر الإسلام وعلت راية المسلمين، لو رجعنا إلى مزارعنا فأصلحناها وإلى تجاراتنا فأدرناها وإلى فنزلت الآية الكريمة: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي بترك الجهاد والاشتغال بأمور الدنيا. ومدار الأمر كله في هذا الباب على الإعداد، إعداد العدة. وأي شيء، الآية الكريمة لم تحدد نوعا من العدة، وتركت ذلك لتقدير المسلمين بحسب ظروف الحياة. فالعدة في سابق الزمن كانت الخيل والسن والرمح، واليوم كل ما وجد. ويقول الخبراء العسكريون: السلاح اليوم هو الإنتاج. ويقول النووي من قبل: إن تعلم الصناعات واجب كفائي على الأمة أن تتعلم كل صناعة حتى صناعة الإبرة. يقول ذلك في مقدمة المجموع، وهو موسوعة فقهية، حينما تكلم على أقسام العلوم وما يجب على الأمة أن تتعلم وأن تخصص طوائف للفنون المختلفة. ويقول: لو قصرت الأمة الإسلامية في صناعة الإبرة لاحتاجت إلى عدوها في جلب الإبرة، وتحكم العدو فيها في تلك الإبرة. يعني تقعد عريانة ما تخيطه. هكذا يقول النووي رحمه الله. ونحن اليوم شاهدنا إنتاج. نجد في جانبين، في المعركة في الحرب وفي السلم. أعتقد أن الكثيرين وإن كنا لا نتتبع الإذاعات أو الأخبار، لكن أمور استفاضت في قضية مد روسيا أناديب سيبيريا. أمريكا ماذا فعلت؟ أعلنت عليها حربا بأي شيء، لا بالقذائف ولا بالنوويات ولا بالصواريخ، منعت عنها القمح، منعت تصدير القمح. روسيا تفرج عن رصيد من رصيدها الذهب لتشتري القمح من كندا. في معركة رمضان كما يقول حرب العبور، في أثناء المعركة توقف روسيا قطع الغيار عن الجيش المصري، ويقوم الملك فيصل الله يغفر له ويرحمه ويقدم شيك مفتوح بتدفع قيمة الغيار فورا. أي نكاية أكثر من هذه؟ في أثناء المعركة تمنع تقول اعطونا الثمن فورا. بلد في حرب واقتصادها متحمل شيء الكثير، وفي تلك اللحظة يقول اعطونا، معنى ذلك أننا ضدكم في هذه الحرب. إذن والآن السوق التجارية أو السوق العالمية أو السوق الاقتصاد العامة، المنتج هو المتحكم في العالم الآن. إذن وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. القوة تكون في السلاح، والقوة تكون في الإنتاج، في الاقتصاد، في كل شيء، والتعليم، وأصبحت الأسلحة الأنكيماوية وغيرها. إذن الأمة ضيعت الجهاد في سبيل الله في تضييع إعداد العدة التي تقابل سلاح العدو. وكما يقولون لا يفل الحديد إلا الحديد، ولولا دفع الله الناس إيه؟ بعضهم ببعض، بأي شيء يدفعون. كلما تعادلت القوتان كلما أمن الناس من الحرب. أما إذا غلبت كفة إحدى الجانبين، ما الذي ينتظر؟ إذا عرف أن كفته راجحة ينتظر إيش؟ ينقض على عدو. لكن إذا عرف أن هناك ما يقابل سلاحات، عادات الكفتان توقفتا. فالأمة ضيعت الجهاد، وكان السلف رضي الله تعالى عنهم يقاتلون قدر الطاقة. وهارون الرشيد رحمه الله كان يغزو سنة ويحج أخرى. اذا الجهاد في اجلس يا اخي اجلس لا ما في سلام اجلس الجهاد في سبيل الله مما اوجبه الله. كيف نحافظ عليه كما نحافظ على اركان الاسلام؟ نعد له العدة، والعدة هذه بذاتها هتعمل تلقائيا ذاتيا، ولا تحتاج الى ايد تعملها. إذا إعداد الرجال، إعداد الشباب، تدريبهم، تعليمهم، تمرينهم، أن تكون هناك قوة، وكما أشرنا سابقا ليس مجرد الجندي الذي يحمل السلاح في الميدان، ولكن من يخدم هذا الجندي في المصانع الأسلحة وفي أنسجة، فيما يصنع له الفراش وفيما يصنع له الثياب والبدلة وفي كل ما يؤمن طلبات الجندي، فهو في الجندية وهو في سبيل الله. وقد أعز الله المقاتل بفرسه وجعل من عظيم أجره أن فرس الجندي ما ترتع في مرعى ولا تشرب من ماء ولا تستن شرفا ولا تهبط واديا ولا تروث روثا إلا كان ذلك كله في حسناته. أما المجاهد بنفسه فيكفي تلك الصدقة التي بينه وبين الله. إن الله اشترى من المؤمنين إيش؟ ها؟ الأموال والنفوس كلاهما بأن لهم إيش؟ الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. إذن مما يجب على الأمة الإسلامية مجتمعة أن تعيد النظر في أمر الجهاد في سبيل الله. وقد أشرنا أنه قبل أن نرفع السلاح ونقاتل العدو يجب أن نصلح ذات بيننا، كما جاء في مطلع سورة الأنفال، وهي في أعظم انتصار للمسلمين وهي غزوة بدر. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال إيش؟ لله. فأصلح، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قبل أن يتكلم عن المعركة وعن انتصاراتهم وعن نتائجها، أصلحوا ذات بينكم. وهذا باب واسع ويهمنا التنبيه عليه فقط، وننتقل إلى القسم الثاني من الحديث. الحديث جاء على القسم الأول، إن الله إيش؟ فرض فرائض فلا تضيعوها، أي بالحفاظ عليها وإقامتها. ثم جاء بعد ذلك وحد حدودا فلا إيش؟ تعتدوها. هذا القسم من الحديث أيها الإخوة يستوجب من طالب العلم أن يقف عنده طويلا أكثر من فرض فرائض، لأن حد حدودا أعم من تلك الفرائض. والحد في اللغة المنع، تقول هذا حد البيت، حد الملك. وكل عين من العقارات لها حدود أربعة، شرق وغرب وشمال وجنوب. مهمة هذا الحد تمنع المحدود أن يخرج عن حده، وتمنع غير المحدود أن يدخل داخل تلك الحدود، فهو مانع. وكما قالوا إلا سليمان إذ قال الإله له قم في البرية فاحددها عن الفند، يعني امنعها. وقالوا سميت الحدود التي هي عقوبات لبعض الجرائم، سميت تلك العقوبات حدودا لأنها تمنع الناس من الوقوع فيها، وسماها صلى الله عليه وسلم حد. لما جاءت قضية المرأة الغامدية التي كانت تجحد المتاع، تستعير المتاع وتجحد، ثم سرقت، ورفع أمرها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأراد الأمر بقطع يدها، فأرسلوا إليه حب رسول الله وابن حب أسامة يشفع فيها. فقال صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ ولذا قالوا قطع اليد حد في السرقة، الجلد حد في الشرب أو القذف أو الزنا للبكر، الرجم حد. وهذه الحدود موانع، وإن كانت زواجر، عن أن يقع الإنسان في هذه المعاصي التي جعلت لها هذه الحدود. وقالوا سميت المتوفى عنها زوجها في حداد، لأنها منعت من الزينة، ولذا سمي الحديد حديدا لقوة مناعته. إذن الحد في اللغة المنع. وأي الحدود هنا؟ قالوا حدود، هذا عند اللغة، وعند الفقهاء يقولون الحد هو ما شرعه الله عقوبة على المعاصي، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم إقامة حد خير من مطر 40 يوما، من بركته وتحكيم كتاب الله. وقالوا الآخرون لا، الحد على المعنى الأصلي التعريف والتمييز. يقول المناطق الحد هو ذكر الجنس مع الفصل. حد الإنسان عند المناطق إيش؟ حيوان وهذا الجنس، ناطق وهذا الفصل، يميزه عن الصاهر والناهق إلى آخره. فالكل حيوان، لكن يأتي الفصل الذي يختص بهذا الجنس بهذا النوع فيميزه ويحدده. تقول حد الشفعة كذا، حد القبلة كذا، حد الواجب كذا، أي تعريفه وتمييزه عن غيره. فقالوا الحد كل ما نهى الله عنه وبينه وميزه من غيره، فأصبح محدودا بتعريف الشرع إياه. وبعضهم يقول الحد هي الشروط، وسواء قيل ذلك أو ذاك، فإننا لو تتبعنا كتاب الله في لفظة الحد نجدها، وبكل تأن نمشي في هذا الموضوع، جاءت في سورة البقرة في عدة مرات، وفي سورة النساء، وفي التوبة والمجادلة والطلاق. ننظر هذه الألفاظ التي جاءت التي جاء فيها لفظ الحد. أول ما يصادفنا في لفظ الحد في سورة البقرة هذه الناحية يا إخوان، أرجو انتباه الإخوة طلبة العلم لها، إذا أخذت المصحف الشريف من أوله إلى أن تأتي إلى آية الصيام وحكم الاعتكاف ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها تعتدوها جاي بعدين. فإذا تأملت المصحف من أول ألف لام ميم تجد تقسيم الناس الثلاثي مؤمنين وكافرين ومنافقين، ثم تجد مشوارا طويلا مع بني إسرائيل، وإذا استسقى موسى أفتطمعون يا بني إسرائيل ليس البر، كل ما تمشي ولقد جاءكم موسى بالبينات، وتمشي إلى أن تأتي إلى هذه الآية فتجد تلك حدود الله. لاحظنا هذا يا إخوان؟ إذا وقفنا عند حدود الله تلك، نجد بعض المفسرين يقول تلك حدود الله يعني ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله لا تقربوا النساء وأنتم عاكفون. ويجيب البعض الآخر كأبي حيان ويقول لا، هذا مفرد، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون هذا شيء واحد، ولكن تلك اسم إشارة ترجع إلى آية الصيام بكل ما فيها من أحكام. وآية الصيام نجد في الأول كما كتب على الذين من قبلكم أياما معدودات، فمن على الذين يطيقونه فدية من كان مريضا، ثم علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشرهن وابتغوا ما وكلوا واشربوا حتى، ثم ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. إذن آية الصيام فيها حدود من المحرمات، وفي النهاية قال فلا تقربوها. ولكن لو أخذنا المصحف وقبل آية الصيام تجد آية الوصية عند الموت، كتب عليكم إذا حضر أحدكم إيش؟ إن ترك خيرا الوصية فمن خاف من موسى، تجد قبل الوصية كتب عليكم إيش؟ القصاص في القتلى، قبلها تجد إيش؟ وقبل ليس البر، وقبل هذا أيضا إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما إلى آخر. نعم، ثم قبلها أيضا من أول المحيط إلى الإيلاء والحلف على الزوجة، إلى الطلاق إن عزم الطلاق، الطلاق مرتان، وأيضا أول التزويج نكاح المشركات والمشركين، كل ذلك موضوعه واحد، وهو ما يتعلق بعشرة الزوجة ابتداء وعشرة وفراقة. إذا تلك حدود الله يعني محارمه التي حرمها وحدها وميزها بين الحلال والحرام، وهنا يقول فلا تعتدوها. إذا تلك حدود الله. نروح إلى سورة التوبة، نجد الأعراب أشد كفرا وإيش وأجدر ألا إيش يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. هذه عامة، أجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، من سواء كانت العقوبات ولا كان الحلال والحرام. نأتي أيضا في نفس السورة بعدها بعدة آيات، هذه الأولى 97 والثانية 112، نجد الإيش؟ التائبون، العابدون، الحامدون، إيش؟ الحامدون ماذا سيحون؟ التائبون ليش؟ العابدون، نعم سمع، أنا نسيت الحامدون. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الإيش؟ الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. الحافظون لحدود الله، هذه شاملة ومدح للذين يحفظون حدود الله أي محارمه مطلقا. تنتقل إلى سورة المجادلة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله إيش؟ سميع بصير. الذي شبنهم الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. إن الله العفو، الله أكبر. بعد منكر وزور عفو غفور، شوف الله فضل الله يا جماعة. وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، قد تحتاج والله شديد العقاب، لكن الله غفور رحيم. والله فضل من سعة فضل الله. لأنها قضايا زوجية قد تقع بين الزوجين، فسعة فضل الله كأنه يرشد الزوجين إلى المغفرة والرحمة فيما يقع بينهما، لا أن يقف بصوت وبعصا يعاقب كل منهما صاحبه، مع أن الظهر ما يأتي إلا في حالة الغضب. لو قالوا والله شديد العقاب طيب خليه يأخذ حقه منها، لكن غفور رحيم معناها أنك بدل من أن تقول لها أنت علي كظهر أمي، لا، قل أنت كأختي عاطفة ورحمة ومودة. أنت تقول منكر من القول وزور، والله يقول لك أنا غفور رحيم. شوف يا أخوان آيات الله. نعم. يجي الحل، هذا القول المنكر من القول والزور من العبد، يأتي الحل ويأتي كما يقولون فض المشكل. الذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، ما هو يعودون أنت عليك ظهر أمي، لا، يعودون إلى التي قال كظهر أمي، يعود إليها كزوجة. يوقف قبل ما تيجي وتعود، تحرير رقبة من قبل أن يتناس، قبل ما تمس في رقبة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع، ما قالش فمن لم يجد، لا، لأن هذا رجع للاستطاعة والصيام موجود، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. نعم، ذلك لتؤمنوا بالله، هم مؤمنون من أول، ولكن تؤمنوا بفرائضه وتشريعاته، والإيمان بالله يستلزم السمع والطاعة. كأنه يقول إيمان عمل، إيمان تمثيل، ذلك لتؤمنوا بالله إيش؟ ورسوله. تلك حدود الله وللكافرين. لأنه قلت لتؤمنوا بالله ورسوله، فمن لم يؤمن بتشريع الله، من لم يعمل بهذه الحدود ويقيمها كما أمر الله، يكون الكفر. وللكافرين عذاب إيش؟ أليم. إذن تلك حدود الله، رجع لإيش؟ قضية الظهار بكاملها. والإيمان بالله إيمانا اعتقادا وعملا. تأتي إلى سورة الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم. شوف لاحظ القرآن: يا أيها النبي. نداء إيش هذا، عام ولا خاص؟ خاص لمن؟ خاص للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول العلماء: إذا جاء الخطاب بخصوص النبي صلى الله عليه وسلم فله عدة حالات. تارة لا يدخل في هذا الخطاب أبدا وليس معنيا به والأمة معنية في شخصيته، وتارة يكون خاصا به فلا يتركه غيره، وتارة يكون الخطاب خاصا به والأمة تشترك معه. أما القسم الذي لا يتناوله ولا يمكن أن يدخل تحت نطاقه: وقضى ربك، الكفة درع حلمين، المخاطب بها من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فين هما أبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما فلا. سبحان الله، أبوه توفي وهو حم في بطن أمه، وأمه توفيت وهو عمره 7 سنوات، والقرآن نزل عليه بعد أن جاوز 40 من عمره، يعني بعد وفاة أمه وهي متأخرة في الوفاة ب37 سنة. يقول: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، وفين هما الآن؟ فلا تقل لهما، ما هو جاي له، ولا تنهرهما، ما هم موجين حتى ينهر. فالخطاب خاص بشخصه صلى الله عليه وسلم والحكم لغيره. طب ليش جاء الخطاب بخصوصه هو مع أنه ليس داخلا فيه؟ إعظاما لحق الأبوين، أي لو كان أبواه على قيد الحياة لكان هذا حكمهما. ولذا كل إنسان ولو كان أبواه على الكفر يأتي قوله سبحانه: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. هل وجدتم؟ نجد إيش يا تحسسوا رحمة الله يا إخوان، تحسسوا سعة فضل الله. الأبوان كافران يجاهدان الابن على أن يشرك بالله، والمولى سبحانه اللي هو موضع الإشراك به يقول صاحبهما في الدنيا معروف، يعني على إنهم يحرضوه على الشرك تقول لي صاحبهم معروف؟ أبواك هما سبب وجودك، حقي أنا متساهل فيه، لكن حقهم عليك أنت لا تضيعوا. ما دمت مسلم لي وعبد من عبادي أبغاك على المثالية العليا، ما أبغى عبد من عبادي ضيع حق واجب عليه. سبحان الله العظيم، هذا إعجاز القرآن يا إخواني. إذن القسم الثاني الذي لم يشاركه معه أحد في قضية المرأة الواهبة نفسها، أما امرأة إيش؟ إن وهبت نفسها للنبي خالصة من دون المؤمنين، أبدا ما حد له دخل في هذا. ولذا لا يحق لمسلم أن يستبيح بضع امرأة بوهبها نفسها إليه. يقول وهب نفسي إليك، يقول قبل وتباح له، لا، هذه خالصة للنبي. ليش؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهو ولي من لا ولي له. كما لو كانت لك أمة وتعتقها وتتزوجها ما تحتاج إنسان يعقد لك عليه لأنك أنت وليها. ولذا حينما صعد النظر فيها وصوب وتركها وقام الرجل قال زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، قال إيش عندك تدفع لها صلاة؟ آخرها إيش؟ قال زوجتكها على ما معكم
هل قال جيب أبوك ولا أخوك ولا عمك ولا هو اللي تولد زواجها؟ هو اللي تزوجها، ما هو أبوها ولا جاءت تبقى تزوج نفسها، معناها أنها بعيدة عنه وتحل له وليس من محارمها، ومع ذلك يقول زوجتك. ها ليش؟ لأن له حق الولاية على كل مسلم، فتصح الهبة إليه. أما أنت وإشرك ولاية على غيرك، ما لك عليها ولاية. القسم الثالث هنا، يا أيها النبي أخذ من هذا، لما تحرم ما أحل الله لك؟ هذا خطاب خاص بشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، لما تحرم؟ شوف يا أيها النبي، لما تحرم أي أنت ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاتها أزواجك والله غفور، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ثم يقول ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه، الخطاب ابتداء للنبي ولكن معه الأمة بدليل، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. لو كان خاصا به لقد كان فرض الله لك تحلة يمينك، ولكن لما جاء إلى الحكم وإلى تصريح هذا الأمر شمل الأمة، إذن الأمة داخلة في يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك في الحكم، لكن سبب الحكم كان خاصا برسول الله. نأتي هنا يا أيها النبي إذا طلقتم، هذا النبي ومعه غيره بهذا النص، إذا طلقتم النساء فطلقوهن، أولا لعدتهن، ثانيا وأحصوا العدة، ثالثا واتقوا الله ربكم. ها، لا تخرجوهن من بيوت، أنتم لا تخرجوهن ولا، نعم ولا يخرجن، يعني لا تخرجوهن أنتم اعتداء وغضبا، وهن لا يخرجن لأنها لها الحق أن تبقى إلى العدة ما دامت رجعية، الخلاف في هذا من نشغل فيه، ولا يخرجن إيش إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك تلك حدود الله، خمسة أحكام. يبقى تلك حدود الله راجعة لجميع ما تقدم في آداب وأحكام الطلاق والعدة وإبقاء الزوجة في بيت الزوجية، لا تخرج ولا تخرج إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. إذن أيها الإخوة، في هذا الحديث وحد حدودا فلا تعتدوها، وجدنا حدودا فلا تقربوها وحدودا فلا تعتدوها. ولو رجعنا إلى المناطق أو المواضع في كتاب الله التي ذكرت فيها الحدود، ربما إنسان لو تتبعها وعمل وفهرس لها يجدها قد اشتملت جميع أبواب الحرام في كتاب الله، ما يتعلق بالعبادات في الصيام، وما يتعلق بالدماء، وما يتعلق عند الحكم عند الموت في الوصية، ثم يأتي إلى الاعتكاف ستمة للعبادات، ثم يأتي إلى موضوع الصلاة في حالة النساء، وما يتعلق أيضا بنوعية الزواج المشركات والمشركين، وما يتعلق في المعاملة من الإيلاء، كل ذلك أحكام الأسرة بكاملها والأحوال الشخصية كما يقولون. إذن يستطيع الإنسان أن يقول فرق بين تقربوها وتعتدوها. لو جئنا إلى ما يتعلق بالطلاق والعد والخلع وأخذ من الزوجة، إن ظن أن لا يقيم حدود فلا جناح عليهما، إيش إن ظن أن يقيم إلا أن يخاف أن إيش ألا يقيم حدود الله فلا جناحنا فيما افتدت به. ونأتي كلها أمور مالية ومعالم لا تتخطى، ولكن إذا جئنا إلى فلا تقربوها، خليكم بعيد عنها شوية، نجدها ليست في الماليات وليست في الحقوق الشخصية الذاتية، ولكن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، باشروهن وابتغوا ما كتب. يبقى هذا حلية للإيش؟ للوطئ. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. لو جاء هنا فلا تعتدوها، معناها جينا لغاية نقطة الصفر مع الفجر، لكن فلا تقربوها، يعني امسكوا عن الأكل والشرب والنساء قبل الفجر، لا تقربوا الفجر بهذه الأمور. أنسب فيها ولا لا؟ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. إذا حملنا المباشرة على الوطئ فلا تقربوه، إذا نحرم اللمس والقبلة ونحو ذلك. إذا قضية فلا تقربوها تستلزم الابتعاد وتجعل هناك منطقة محرمة، ولذا ناسب معها فلا إيش؟ فلا تقربوها. أما بقية الحدود الأخرى أو الأحكام الأخرى أمور عادية ليس فيها حظ النفس والشهوة، لأن ما يتعلق بالغريزة يجب أن يباعد. إذن لعل هذا القدر في هذا الموقف من هذا الحديث يكفي، وبيان ما جاء في هذا الحديث وأهمية هذا الحديث في هذا التقسيم. فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، والقسم الباقي ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم. لعل تتمت الكلام عن باقي الحديث فيما بعد إن شاء الله، وبالله تعالى التوفيق. وأسأل الله سبحانه لنا ولكم جميعا أن يجعلنا وإياكم ممن يقيم حدود كتاب الله، وممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.